إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاجة عند بعد حاجة حاجة مهمة جدا، هي أنواع القراءات. اشتهر عند العلماء أنه أنواع القراءات في منها المتواتر ومنها الشاذ ومنها الأحاد. كلمة الشاذ عند العلماء مش غير في العلماء اللي يعني القراء، غير الشاذ عند المحدثين. خلي بالك، صحصحي معايا، كلمة الشاذ عند المحدث يعني اللفظ شاذة، يعني ضعيف، يعني مرفوض بالكلية. الجماعة بتوع القراء وبتوع القرآن، لا، الشاذ عندهم مختلف. ليه يعني كلمة أوسع شوية من الجماعة المحدثين، وهقولها لك دلوقتي، بس خلينا نمشي كده واحدة واحدة. يبقى أنا عندي قراءة متواترة، دي أعلى أنواع القراءات واللي أجمع عليها ولا يمكن يتواطؤ عن الكذب. اللي يعني ايه متواتره؟ يعني رواه جمع كبير جدا من العلماء والقراء، عن جمع كبير جدا، عن جمع كبير جدا، كل ده سند ماشي بالطريقه دي، ولا يمكن يكونوا يتواطؤ عن الكذب. ليه؟ لما اشتهروا بالعلم والديانه، وغير كده كمان بياتوا من اماكن مختلفه. وانا ضربت مثلا على كده، قلت لك لو مجموعه جت، احنا النهارده قاعدين اهو، هنفترض ان مفيش اي وسائل اتصال اجتماعي ولا موبايلات ولا حاجه، صحراء زي من 100 سنه كده، صحراء مفيش اي اتصال خالص، او من 200 سنه، وجالك ناس جايين من بعيد من عند بغداد بيقولوا لك معلومه، وبعدين ناس جت من السعوديه بيقولوا لك معلومه، وناس جت من الصين بيقولوا لك معلومه، وناس جت من امريكا، وكل دول مفيش اي وسائل اتصال بينهم خالص ايام الصحراء والجمل، والناس دي اجتمعوا عندك وكلهم قالوا نفس المعلومه، هل ممكن يكونوا كذابين؟ مستحيل، لان بتاع الصين ما شافش بتاع امريكا، وبتاع امريكا ما عادش مع بتاع العراق، وبتاع العراق ما عادش مع بتاع السعوديه. يبقى استحال، انا بضرب لك مثلا بسيط قوي على كده التواتر، استحال يا تواتر. طب الجمع الكبير دول اللي هم جايين من بلاد شتى واتفقوا على حاجه واحده، على قراءه واحده، روى كمان جماعه عنهم، جماعه عنهم، خلاص، والجماعه اللي عنهم دول برضو جماعه عنهم، كلهم نفس الطريق، يستحيل تواطؤهم على الكذب، للديانه وللامانه وللتقوى، وانه بيبقوا جايين من امصار مختلفه، فمستحيل، يعني نسبه احتمال الكذب عندهم ولا صفر، تحت الصفر. فهمتي قصدي؟ فده معنى المتواتر. فكانوا بيقرأوا في هذا واتفق طبعا الطرق على نقل القراءات السبعه الاول، وهجيلك بقى في القراءات السبعه والعشر. دي اول حاجه المتواتر. المشهور، في قراءه مشهوره برضو صح السند بتاعها وفعلا عن لغايه نوصل على رسول الله، لكن ما بلغتش حد التواتر. وفق طبعا الرسم العثماني، لغه عربيه، اشتهرت عند القراء لكن مش متواترة. اسحي بقى معايا في الحتة دي، القراء عند دي بيعدوها ما عندهاش من الغلط ولا من الشذوذ، عند بعض أهل العلم، عند بعض أهل العلم ما بيقولوش عليها غلط ولا بيقولوا عليها شاذة، لكن بعض أهل العلم بيعتبروا القراءة ما دون المتواتر شاذ. معايا؟ امشي بس معايا كده والدنيا هتبقى واضحة أوي بإذن الله. مثال، اختلف الطرق في النقل عن السبع. الرابع بعضهم انه يعني ان هم القراءات دي كلها في كتبهم هي كان متواتر، وقالوا ان الكتب دي السبعه دي كلها اتنقلت، القراءات السبعه دي اتنقلت عندنا بالتواتر، ما فيهاش اي شك، خلاص. وبين هذا قالوا القراءات السبعه يقينا اسمها قراءات ايه؟ متواتر. ضافوا عليها ثلاثه تممناهم بالعشر، هل الثلاثة كانت بالتواتر؟ هنقف عندها شوية. نستنى كده شوية نرجع. نيجي على الآحاد، الحديث الآحاد، الرواية الآحاد، اللي هي صح سندها، وزي ما قلنا كده موافقة للرسم العثماني، وموافقة للعربية، وبس ما خدتش نفس الشهرة بتاعت النوع الأول. خلاص؟ ما خدتش نفس الشهرة بتاعت المتواتر. طيب، يعني هضرب لك مثال. عندي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما. ليه في آية في سورة الكهف كان يقول، احنا عندنا ايه؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، مش كده؟ ابن عباس قال وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. زود صالحة وزود امام مكان وراء. ابن مسعود ليه قراءه قال في كفاره اليمين، احنا عارفين كفاره اليمين واحد طعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه، حاجه من الثلاثه ما فيش، بيبقى الحل انه يعمل ايه؟ بيبقى الحل ان هو بينتقل لمساله الاطعام، بينتقل لمساله الصيام، يعني ده كفاره اليمين. قراءه ابن مسعود رضي الله عنه قال في صيام ثلاثه ايام، في صيام ثلاثه ايام متتابعات. صيام ثلاثه ايام متتابعات دي مش اختلف فيها قراءة، هل ينفع ان انا اقرا بالقراءه دي في الصلاه؟ الجمهور عن منع. ليه الجمهور عن منع؟ لانها قراءه مش متواتره. اجاز بعض العلماء لكن لا. لكن عندهم بقى القراءات دي بيحتاجوا فيها بعض الاحكام الشرعيه، يعني احاديث الاحاد في القران، الروايات اللي جت بروايه الاحاد في القران، ها بيحتج بيها بعض الائمه منهم ابو حنيفه. الشافعي بيقول لا، الشافعي بيقول لا، يعني ابو حنيفه لما قال لك في صيام الكفاره لازم تصومي الثلاث ايام متتابعه، اللي حلف يمين وما عندوش قدره ان هو يصوم 10 ايام ولا يكسي 10، وطبعا ما فيش تحرير رقبه، ما عندوش القدره، عدم القدره على الثلاثه دول، ينتقل الى الصيام ثلاث ايام، نصومها متفرقه ولا نصومها متتابعه؟ لا، عند ابو حنيفه متتابعه، لقراءه ابن مسعود فصيام ثلاثه ايام متتابعات، فقال لك متتابعات. الشافعي لا، ماليش دعوه بالقراءه دي، فما باخدش بيها. يعني اقصد هذا الاختلاف انبنى عليه بعض الاحكام الفقهيه عند العلماء. الرابع الشاذ، طبعا احنا قلنا الروايه الشاذه عند اكثر اهل العلم اللي خالف الشرط من الشروط الثلاثه، اما لا توافق اللغه العربيه، اما مش موجوده في الرسم العثماني، اما انها لم تروى بالتواتر، ده عند جماهير اهل العلم. يعني طبعا ابن الجزري ومكي بن ابي طالب عرف الشاذ تعريف مختلف عن الجمهور. قال ايه؟ قال كل ما صح سنده ووافق العربيه ولو بوجه وخالف رسم المصحف، ها ده يعتبر الشاذ. يعني قال الشاذ اما نقل غير ثقه، اللي نقل لنا القراءه دي مش ثقه يبقى اسمه شاذ، او نقله ثقه لكن ما فيهوش وجه العربيه برضه يقول عليه شاذ، وقيل ما صح سنه وافق العربيه ولو بوجه وخالف رسم المصحف، خلاص برضه يعتبر شاذ، يعني السند صحيح واللغه وافق له وجه من وجوه العربيه لكن خالف رسم المصحف العثماني قالوا عليه شاذ. خلاص، ان عثمان رضي الله عنه اقتصر في جمع القران على ما ثبت في العرض الاخيره. ليه متفقين؟ لابد يوافق المصحف العثماني. ليه؟ لان عثمان رضي الله عنه لما جمع القران، واحنا اتكلمنا عن جمع القران، قال يتكتب على العرض الاخيره زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرا على الصحابه، والصحابه كتبوا المصحف بشكل يقدروا المصحف العثماني، الرسم العثماني يحتمل القراءات العشر، القراءات العشر كلها تقرا في المصحف العثماني، وكمان في بعض الاحرف السبع على اختلاف العلماء، هل القران فيه الاحرف السبع ولا بعض الاحرف السبع ولا حرف واحد، النزاع اللي احنا قلناه من اهل العلم لما كنا بنتكلم عن مساله الاحرف السبع. جميل؟ طبعا المتواتر اللي احنا عايزين نقوله برضو، القراءات الشاذه ما يسمى عند جماهير العلماء، قال انه كل ما خرج عن اوجه القراءات، عن اركان القراءه المتواتره، فيدخل في القراءه الشاذه. جماهير العلماء قالوا اشترطوا انه القراءه تكون وجه من وجوه اللغه العربيه، مش شرط يوافق النحو زي ما قلنا، اثنين توافق الرسم العثماني، ثلاثه تكون متواتره. ما خرج عن التواتر العلماء بيقولوا عليه شاذ. واصحي لي الحته دي اللي قلتها لك في اول الدرس. يعني ايه؟ يعني القراءه الاحاد الضعيفه الموضوعه المدرجه المنكره الغريبه الباطله كلها عندهم شاذه، ما فرقوش بين الحديث الاحاد اللي هو الصحيح او القراءه اللي جت عن الاحاد السند الاحاد وبين الضعيف، قال كله شاذ، احنا لا نقبل الا المتواتر في القران. وده اللي عليه اغلب اهل العلم. ابن الجزري ومكي بن ابي طالب وبعض المتاخرين قالوا لا، طالما صح سنده حتى لو احاد مش متواتر ووافق اللغه العربيه من وجه ووافق احد المصاحف العثمانيه فالروايه مقبوله ويقرا بها. ففي نزاع هنا بين اهل العلم، هل المقبول اللي هم قراءات العشره بس اللي ثبتت بالتواتر مع رسم المصحف مع موافقه اللغه العربيه وما دون ذلك يعتبر شاذ؟ ده اكثر اهل العلم او الجمهور. فريق من اهل العلم المتاخرين منهم الجزري ومكي بن ابي طالب ووافقوا طبعا السيوطي وغيرهم على ان لا، كل قراءه كانت موافقه اللغه العربيه ولا بوجه وزي المصحف العثماني ولو احد المصاحف، وثبتت بسند صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو مش متواتره بنقبلها. فده نزاع بين اهل العلم، نصحى معانا في الحته دي. جميل. طبعا الموضوع القراءه الموضوع ما لهاش اصل طبعا، يعني دي ما ليس لها اصل، وده قسم مردود. في بقى عندي حاجه اسمها المدرج. المدرج يعني خلي بالك عشان انت في البخاري كده ممكن تمر على حديث تلاقي فيه حاجه زي كده. المدرج اللي هو ايه؟ اللي هو نوع من انواع القراءات لكن يريد به تفسير، هو مش قراءه هو تفسير. يعني في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقول إيه في الآية بتاعت الكلام عن الكلالة، فلكل واحد منهما السدس، اللي هي قصدي وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فقال إيه؟ وله أخ أو أخت من أم أو أخت أو أخت من إيه؟ من أم. راح مزود كلمة من أم. هل هنا الزيادة دي مقصود بيها زيادة في القراءة؟ لا. أمال زيادة في إيه؟ ده بيفسر، وهم كانوا اهل لغه واهل بلاغه وفاهمين وحافظين القران ومتقنين وعارفين بيسمعهم وبيقول الكلمه دي تفسير. انا ممكن اقول لك انا لسه عاملها، لسه كنت في اضرب لك مثلا، لسه كنت بسجل درس بتاع السفرانيه، كل روحه من امر ربي، خلاص وانا بقول من امر ربي اقول يعني ايه من امر الله؟ انا مش بقول قران، انا بشرح يعني ايه من امر ربي، فاقول يعني ايه من امر الله؟ يعني كذا وكذا وكذا وكذا. فعلى اساس ان قصادي سامعه وحافظه الايه وان انا قلتها مرارا، كل روح من امر ربي ومحفوظه انها من امر ربي، فلما اقول من امر الله واضح ان انا بشرح او بفسر، مش ان انا بقول قران او دخلت قران غلط. فهماني؟ فهنا قال له ايه؟ او من ايه؟ ومن ام، اخت من ام، زود كلمه من ام. عارف ان كل قاعدين حافظين وفاهمين ومدركين للكلام ده، وانه هم عارفين القران. ايه مثلا في قراءه ابن عباس في قول الله تعالى في سوره البقره، ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، وبعد قال ايه؟ في مواسم الحج. الحديث ده اخرجه البخاري. طب كلمه في مواسم الحج معروف كل اللي بيسمعه ابن عباس وكل الحافظه وكل الصحابه ان ده بيفسر بيقول، ودي عندنا في السنه المدرج في الفهم في المتن في السنه في الاحاديث، ممكن يدرك كلمه في الحديث يقصد بيها تفسير مش يقصد انها من كلام رسول الله. واضح يا جماعه؟ قراءه ابن الزبير، ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبعد قال ايه؟ ويستعينون الله على ما اصابهم. فهو طبعا اراد ان هو تفسير، يعني فهمتي قصدي؟ فده طبعا ما بيعتبرش قراءه ولا حد يعتمد ان هو من القران، لكن فهمه تماما ان هو ده من تفسير الصحابه لبعض الكلمات. وطبعا السيوطي نقل عن ابن الجزري وغيره ان هو كان بيدخله هذه الكلمات مجرد للايضاح والتوضيح، و مش قران. مفيش حد ينفع ابدا يجيز، مفيش حد من الامه قاطبه من لدن الصحابه اليومين هنا الا يومنا هذا اجاز، يعني اجاز او اباح انه يقرا القران بالمعنى. حرام، لا يجوز ابدا، لا يجوز حد يقرا القران بالمعنى خلاف الاحاديث. ممكن تقال بالمعنى، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول حديثه ويغير اللفظه ويزور يعني لألفاظ معينه الصحابه كانوا بيقولوها ببعض الالفاظ، لكن القران لا، ما ينفعش. طيب عايز الخص كده الكلام ده سريعا عشان ما ننتهش ولا نعمل موضوع مهم ولا خطير، ده كتاب الله. الحاصل في القراءات، عشان نوصل للحاصل في القراءات، اي القراءه لخلافه العربيه او الرسم العثماني مردوده بالاجماع، لا يقبلها العلماء من لدن الصحابه اليومين هذا. خالفت اللغه العربيه ولو وجه، خالفت المصحف العثماني، خلاص كده دي لا تقبل بالاجماع. طيب الحاجة الثانية ان هي وافقت اللغة العربية والرسم العثماني ونقلت بطريق التواتر فهي مقبولة اجماعا. يبقى في حاجة مرفوضة اجماعا وفي حاجة مقبولة اجماعا. المرفوض اجماعا ان هي تخالف اللغة العربية او الرسم العثماني، مرفوضة بالاجماع. تمام؟ طيب لو وافقت اللغة العربية والرسم العثماني والشرط الثالث المهم ان هي نقلت الينا بطريقة التواتر، اجماعا مقبولة. الحاجة الثالثة اللي فيها نزاع من أهل العلم، إن وافقت اللغة العربية والرسم العثماني ونقلت عن طريق الثقات بطريق الأحاد، قلنا يعني إيه طريق الأحاد؟ عن إن هو السند يبقى سلسلة السند أحاد. اختلف فيها بقى جمهور العلماء ردها وقال عدم الجواز القراءة بها في الصلاة ولا غيرها، واشتهروا على كده. مكي بن أبي طالب وابن الجزري وغيرهم قالوا لا مقبولة ومشهوره ونعمل بيها ومفيش اي مشكله خالص. طب انا هطلع بايه لاختلاف العلماء؟ عشان لما تقراي كلمه شاذ او روايه شاذه، مش كل روايه شاذه مرفوضه. الشاذ عند جمهور العلماء اللي لم يثبت بطريق التواتر، لم يثبت بطريق التواتر، ده الشاذ عند العلماء، خلاف ما ذهب اليه فريق من اهل العلم اللي احنا ذكرناه. خلاص؟ لكن اللي اتفق على شذوذه بقى العلماء انه يكون بغير اللغه العربيه او لا يوافق اللغه العربيه ولا يوافق الرسم العثماني وما اتنقلش بسند صحيح، دول اتفقوا على ان ده شاذ. لكن اختلفوا في عدم التواتر، هل عدم التواتر يقال عليه روايه شاذه ولا لا؟ يعني اتنقل لي قراءه مش بالتواتر. جماهير العلماء قالوا شاذه، لا يقبل مصحف، لا نقبل قراءه الا بالتواتر. فريق من اهل العلم لا يستهان به، قالوا لا نقبل القراءه، ممكن يقرا بهذه القراءه طالما لغه عربيه وافقت المصحف العثماني، نقلت بسند صحيح عن ثقات، ما فيش حد فيهم كذاب، ونقل عن طريق الاحاد زي ما الحديث الاحاد بنقبله، كذلك القراءه الاحاد بطريقه الاحاد برضو بنقبلها. فده نزاع من اهل العلم. طيب عندي بعد كده برضو عايز اقول لك القراء عشان النفس تستريح كثر زي ما قلنا، وعهد القراءات والقراء ده من ايام الصحابه، يعني العهد ده من اول ما تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم. والامام الذهبي نقل انه في ناس اشتهروا جدا من الصحابه بالقران، وكان يحفظوا القران عن ظهر قلب، وكانوا بالقراءات كلها اللي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم سواء العشره او اكثر بقى مع اختلاف العلماء، قراءات كلها، واشتهروا بهذا منهم عثمان بن عفان طبعا، علي بن ابي طالب، ابي بن كعب، مين كمان، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، ابو موسى الاشعري، ابو الدرداء، كل دول اشتهروا بالقراءه. وفي غيرهم طبعا كتير، كل دول غيرهم كتير، لكن دول يعني اكتر، يعني الامام الذهبي لما اراد يعني انه يبين قال دول اكتر الناس اللي اشتهروا، لكن عشرات من الصحابه كانوا يحفظوا القران وباسانيد، منهم مثلا معاذ بن جبل وابي زيد اللي قلنا عليه، وسالم مولى ابي حذيفه، وعبد الله بن عمر، وعتبه بن عقيل، كتير الصحابه كتير جدا 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 اللي حافظوا، لكن دول اشهر من اشتهروا يعني. بعد كده انا عندي بقى المساله اللي عملها ابن مجاهد اول ما بدانا الدرس، ان ابن مجاهد في كتابه السبعه الحق بهم ثلاثه تانيين، يعني ابن مجاهد لما جمع قراءات للقراء السبعه خلاص، والناس الحقوا بيهم او العلماء الحقوا بهم كمان ثلاث قراءات، فبقت قراءات 10. مين السبعه؟ اول حاجه منه اول واحد فيهم ابن عامر. ابن عامر ده توفاه الله 118 من الهجرة، وكان اتولد 8 على ما أذكر، يعني عاش 110 سنة، كانوا معمرين، تابعي جليل طبعا، أخذ القرآن عن المغيرة بن أبي شهاب، عن عثمان، كلهم أجلاء. ده ابن عامر، طبعا هقولهم بترتيب السنين يعني مش المكان، بالسنين. ابن كثير طبعا عبد الله بن كثير الداري توفي او توفى الله 120 من الهجره، امام القراء بمكه. امام القراء قرأ على عبد الله بن السائب، وقرأ على وعبد الله بن السائب ده قرأ على عبد الله علي ابي بن كعب وعمر بن الخطاب، يعني عن قريب جدا من زمن الصحابه. عاصم، الروايه المشهوره يقول لك روايه حفصه عن عاصم، خلاص؟ عاصم انتهت اليه الرئاسه الحقيقه في الاقراء، وكان من الكوفه. وكان يعني عظيم جدا لانه خد من علماء كثير جدا، وربنا اعطاه يعني، كان بياخد من ناس كتير، سمع من ناس كتير، وكلم مشايخ كتير، فكان يعني علم من القراء عاصم. والروايه اللي احنا بنقرا يقول لك في مصر وبعض البلاد العربيه يقول قراءه عاصم، روايه حفصه عن عاصم تسمعيها اكيد يعني. ابو عمرو بن العلاء برضو توفاه الله 154، شويه سنين متقدمه يعني، عاش برضو ما يجهز يعني 86 سنة. عنده شيوخ كتير جدا برضو، أكثر جدا بشيوخ، يعني أكثر واحد في السبعة كان ليه شيوخ، أبو عمرو بن العلاء أكثر واحد في السبعة كان ليه شيوخ، قرأ الحسن البصري وأبو العلية اللي احنا قلنا عليه، وفاكرين أبو العلية اللي تكلمنا في ترجمته، وسعيد بن جبير وعاصم، يعني قرأ على جمع، كان عنده شيوخ كثيرة جدا أبو عمرو بن العلاء. طيب ومن شيوخ عاصم، يعني شوف من شيوخ عاصم هو أصلا إمام في القراءة، وانتهت إليه الرئاسة في قراءة في الإقراء، قرأ معاه أبو عمرو بن العلاء، كان يعني أبو عمرو بن العلاء من تلامذة عاصم. نافع معروضة برضو كراعي الدافع، وتوفي 189 من 169 الهجرة، وكان إمام طبعا، وبلغ عدد شيوخ حوالي 70، أخذوا عن ابن عباس وعن أبي بن كعب وعن أبي هريرة، يعني الشيوخ نفسهم كانوا واخدين عن الصحابة، لأن كل دول متقدمين. حمزة ابن حبيب برضو 158 برضو قرأ على الأعمش وعلى يحيى وعلى السابع بتاعه الكسائي، معروف الكسائي، توفى الله 189 من الهجرة، وأعلم الناس كان بالنحو، وليه طبعا مصنفات لأن هو كان عنده علم عظيم جدا في النحو، وأخذ القراءات عن حمزة وغيره. دول السبعة اللي اتفقت عليها الأمة قاطبة، أضافوا إليهم ثلاثة أو كملوا من 10، أبو جعفر يزيد ابن القعقاع توفي 130 من الهجرة، وطبعا إمام أهل المدينة وليه تاريخ عظيم، وأبو محمد اللي هو يعقوب وخلف، الثلاثة دول، يبقى أبو جعفر ويعقوب وخلف، الثلاثة دول ضافوهم العلماء إلى السبعة، فبقى عندك القراءات العشر. واضح؟ طيب حكم القراءات دي إيه؟ حكم هذه القراءات العلماء ليهم فيها أقوال. أول إنه قراءة القراء السبعة متواترة، يعني العشرة دول حكم العلماء عليهم إيه؟ قال لك السبعة قراءتهم متواترة ما فيهاش أي كلام، كل اللي بيقرأ اللي قرأوه السبعة دي قراءات السبعة متواترة، انتهى الموضوع. متواترة يعني في أعلى درجات صحة زي ما قلنا. قالوا قراءات الثلاثة المتممة العشرة إيه؟ قيل إنها أحد، لكن كانت يعني كانت قريبين جدا عهد الصحابه، فقالوا يعني وصلت لدرجه التواتر، وما بقي بعد كده بعد العشره دول اعتبروهم شاذ، على التفصيل قلناها في كلمه شاذ. خلاص ده ايه العلماء، ده القول الاول. القول الثاني ان العشره متواتره وغيرها شاذ. العلماء قالوا لا، العشره متواتره مش السبعه بس، العشره كلها متواتره وغيرها شاذ، وكلمه شاذ بقى بترجع تاني وتسمعها مره واتنين، يعني ايه شاذ عند العلماء في تفصيل. الحاجة الثالثة اللي المعتمد في ذلك هو الضابط، كانت القراءة من السبعة والعشر أو حتى الأربعتاشر، في بعض الناس زودوها، في بعض العلماء أضافوا أربعة، يكون الضابط فيها توافر الأركان اللي احنا قلناها، الأركان اللي احنا قلناها مع ها مع اختلاف الأئمة في قبول الأحد. واضح؟ طيب عايزين نقول كمان انه السبعة متوفر، يعني السبع قراءات متوترة اتفاقا، كذلك برضو رواية الثلاثة التانية هو أبو جعفر ويعقوب وخلف على الأصح من أقوال العلماء والمختار، يعني اتفقوا على السبعة، اختلفوا في الثلاثة، لكن الأصح والغالب والمتواتر واللي يعني نقول اللي إيه جماهير العلماء عليه إن هم برضو يضافوا للسبعة، بقوا كده عشرة، والأمة طقت هذا العشرة بالقبول، شيوخ وعلماء جيل بعد جيل ومن عصر لعصر ومن زمن لزمن، وتقبلوا العشرة بالقبول ولم يعني يروا في أي شيء في نفسهم إطلاقا. خلاص طيب إيه الفايدة، يعني إيه الفايدة اللي هي في تعدد القراءات، يعني إيه الفايدة اللي تقعد علينا في تعدد القراءات؟ يرجع أولا عارفين القراءات الاختلاف فيها اختلاف تنوع مش تضاد، وإحنا شرحنا في علوم القرآن فرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد، فالكلام في الاختلاف بيرجع الى التنوع مش التضاد، محال يكون تضاد. يعني لازم تعرف ان القراءات العشره دي اللي هي اشهر قراءات اللي هم العشر، بصرف النظر بقى عن الاختلاف العلماء ان نضيف لهم قراءات ولا لا، خلينا في العشر. هذه القراءات وغيرها ما فيهاش اختلاف تضاد مستحيل، لان كلهم عند الله سبحانه وتعالى يقول جل ذكره افلا تدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففيش اختلاف لان القران من عند الله، طالما من عند الله يبقى لا يمكن يكون في اختلاف. اما القراءات ايه؟ زي ما قلنا اختلاف تنوع، ان ممكن يعني ايه الكلمه تدي معنى ويحتمل النص والاختلاف ده بنطلع منه فوائد كثيره جدا. ايه الفوائد اللي هتطلعنا في هذا الاختلاف او اختلاف التنوع في القراءات؟ يعني القراءات دي تولد عنها اختلاف تنوع. ايه اللي هيفيدني في اختلاف التنوع؟ منها التخفيف على الامه وان هي تبقى ميسر لها، وده شرف وتوسع ورحمه. نهاية البلاغة والفصاحة والإعجاز، إن كلمة واحدة أو كلمات أو كتاب واحد كتاب الله يكتب بأكثر من طريقة وتقرأ بأكثر من قراءة، ومع هذا ما يقعش في التضاد ولا الاختلاف ولا التضارب، ده قمة الإعجاز. يعني أقصر فائدة القراءات العشرة دي تبين لك قمة الإعجاز، منها تيسير على الأمة، لأن احنا قلنا إنه كان القبائل مختلفة وكل واحد بيقرأ بطريقة الأحرف والقراءات. الحاجة التانية قال إن هي فيها نهاية البلاغة والإعجاز وغاية الاختصار والجمال اللي تعجز أمامه عقول البلغاء والفصحاء عن يوصل لهذه المرتبة. مستحيل بليغ أو فصيح على وجه الأرض يقدر يجيب كتاب يقرأه بعدة بعشر قراءات وما يبقاش فيه ولا حاجة تضرب التانية. أنت متخيلة؟ يعني الله جل ذكره في قوله تعالى: وامسحوا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، زي ما بتقرايها كده برؤيه النصب. لو خدنا من رؤيه النصب يبقى الارجل معطوفه على ايه؟ واغسلوا، فاغسلوا وجوهكم وايديكم من المرافق، ها، وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. فلو خدنا بروايه النصب اللي هي موجوده بينكم في المصحف، فيبقى الغسل الرجل هنا منصوبة على، معطوفة على الغسل، فيبقى غسل الرجلين. طب في قراءة بالخفض: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، مش وأرجلكم، وأرجلكم بالكسر بالخفض. في الحالة دي مقصود بيها إيه؟ مقصود المسح على الخفين اللي هو جاء في السنة. فيبقى هنا في توسيع، يبقى ظهر حكم المسح على الخفين وظهر حكم الغسل في آية واحدة، وده إعجاز. اصحي معايا، ده إعجاز إن آية واحدة يكون فيها حكمين ومفهومش تضاد. هغسل رجلي وده الأصل، أو همسح على الخف ودي الرخصة. والآية واحدة وجاية فيها الحكمين. قمة البلاغة وقمة العظمة وقمة التحدي إن حد ممكن يطلع غلطة في كتاب الله. قمة التحدي. فالقراءتين متغيرتين لكن مفيش اختلاف تضاد. ده اختلاف بيؤدي الى ايه؟ الى سعه في الاحكام، سعه في الاحكام، عندي سعه في الحكم، اغسل او امسح. طيب كمان من فوائد القراءات دي ان خلتك نعرف انه ان على حفظ وصيانه من التحريف والتبديل، محدش يقدر ابدا مع كثره الاختلاف وتنوعه والطرق اللي هي اللي بيقروا بيها وكل ده، مفيش تضاد، مفيش تناقض، مفيش اختلاف. القران كله يصدق بعضه بعض ويؤيد بعضه بعض ويشبه بعضه بعض في الحلاوه وفي الطلاوه وفي الاتقان وفي، وده يمكن يجتمع في كتاب حصل فيه 10 طرق بتقري بيهم. مستحيل طبعا، مش كل كلمه لها يعني القراءات العشر، مش كل كلمه بتتقرا لا طبعا مش مقصود كده، لكن في كلمات كثيره في القران دي قراءه ودي قراءه ودي قراءه، لكن مش كل ايه يعني فيها القراءات العشر، مش مقصود كده. بس هتيجي كتاب على وجه الارض يبقى فيه بعض الكلمات او بعض الايات تقرا ب 10 طرق، 10 طرق، ها، وكلها صحيحه وما فيهاش تضاد. ده في حد نفسه اعجاز ما يقدرش يصل اليه البشر. سوره الحفظ وتيسير على الامه انها تحفظ ويبقى عندها البلاغه وعندها الاوجه السهله وتقدر تقرا كل واحد بحسب القراءات اللي تلقاها من الشيخ اللي قبله ده وده وده، ففيها تيسير على الامه. مش كل الناس عندها قراءات العشر، ومش كل الناس عندها قراءه واحده. ممكن واحد ينشا في بلد زي ناحيه المغرب ناحيه كده يقراوا بقراءات غير اللي في مصر، واللي في مصر يقرأ قراءات، فكان فيها تيسير على الأمة وتخفيف. تعظيم أجر هذه الأمة لأنه كم العلماء قعدوا وبذلوا الوقت والجهد وتعبوا وعملوا يعني جهد لا يعلمه إلا الله عشان يوصلوا للناس هذا العلم العظيم الحقيقة اللي هو من فضل الله، فضل محض، لا بحول البشر ولا بقوتهم، لكن هو فضل محض من الله انه وصل للعباد هذا العلم العظيم. فكان العلماء الافاضل الاكابر اللي ربنا اصطفاهم من بين الناس ان هو يبذلوا الجهد الرهيب عشان يبحثوا في علوم القران وعلم القراءات على وجه الخصوص، ويجيبوا علم القران ويحافظوا عليه ويجيبوا الروايات الرقم من اول نبي صلى الله عليه وسلم، لان كل القراءات العشر دي اصحي معايا تاني متوتره عن النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرا بالقراءات دي كلها صار 10 واكثر مع الاختلاف، لكن العشره ثابته، قراءات العشر كلها سمعها الصحابه من رسول الله. فعشان يجيب عن 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 هذا الجهد العظيم اللي بذل على مدار اكثر من 1400 سنه، يبين هؤلاء الافاضل الاكابر ان هم يعني نفعوا الامه بعلمهم وبحثهم واجتهدوا واستخرجت عبوديات من القلوب عظيمه جدا، اللي هي الدفاع عن دين الله ودفاع عن الـ عن الـ عن كتاب الله وصيانة هذا الكتاب العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى تعهد بنفسه بحفظه، لكن أراد أن يستخرج عبوديات من قلوب العباد ليشوف اليميزة الخبيثة من الطيب، ومين اللي هيبذل الجهد والوقت عشان ينفع كتاب الله ويعلم الناس ويذب عن الكتاب والسنة ويبذل الجهد، ومين اللي هيتقعص ويتخاذل ويقعد مع أول مشكلة ومع أول ابتلاء ومع أول تعب. فكل دي برضو من حاجات النفع. طبعا شرف للأمة عن سائر الأمة كلها، لأن كما قلت الأمة دي تتميز بالإسناد، نعمة نعمة وعظمة. تعالي على اليهودية ما عندهمش إسناد على أي حاجة، تعالي النصارى ما عندهمش إسناد على أي شيء، الإسناد مش موجود عندهم خالص، يعني أنا عندي مش مرهب. فبيحسدونا اليهود، بيحسدونا عن إسناد، والنصارى بيحسدونا عن إسناد، وعشان من حسدهم بدأوا دلوقتي مع انشغال المسلمين بدنياهم يسلطوا عليهم الشبهات اللي تشككهم في الأسانيد، وتشككهم في صحة الأحاديث، وتشككهم كمان في القرآن برضو. كل ده من تخاذل حقيقة الناس، ومن تخاذل كثير من المسلمين عن القضية والأمر اللي خلقوا من أجله، اللي هو عبادة الله الواحد الأحد والدفاع عن دينه وعن سنة نبيه. فدي برضو شرف اللي جعل الأمة دي نزل، نقول ده المنقبة العظيمة، وشرف الأمة ظهور حكمة الله عز وجل في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما اختلش في عصر من الأعصار، ولا مصر من الأمصار، ولا زمن من الأزمنة، ولا كتاب، ولا شخص يستطيع أن يجيب كلمة خطأ في القرآن من 1400 سنة عشان تعرف إن هو محفوظ بقدرة الملك الواحد الأحد. ليس للبشر هذا الجهد ولا هذا العمل، ولا يستطيعون. ولو اجتمعت قوى الأرض كلها عشان كانت تحفظ كتاب الله ما تعبش بحفظه بنفسه، ما استطاع حتى مع الجهد اللي بذلوه، ومع التعب، ومع الإتقان، ومع الشروط الصعبة جدا اللي حطوها عشان يقبلوا روايات من المشايخ. كل ده لو ربنا ما عرضش بنفسه جل جلاله ان هو يتعهد القرآن يحفظه، ما حفظ القرآن. فدي كلها الحقيقة نعم، ويعني حاجات جميلة تخلي الإنسان يبقى فخور وسعيد بدينه، ويعني مستبشر ان انت مسلمة، انت مسلمة ومعانا الدين ومعانا هذا العظم وهذا الجمال. فالحقيقة يعني ده كده كانت نبذة عن الست أبواب اللي ذكرهم السيوطي في الإتقان. بعد كده هو في الأبواب دي، بس عشان احنا بعد كده هننتقل لموضوع تاني خالص، موضوع الوقف والابتداء، النوع 28 هندخل عليه المرة الجاية، الوقف والابتداء. لكن انت ما ترجعي بيتك دلوقتي في بيتك انتو، يعني تقري الست أنواع اللي جابهم دول من 22 27، هتلاقي جايب تنبيهات، تنبيه واحد واثنين وثلاثة، وبعض التنبيهات وبعض حاجات بيعيد تاني وبيكرر تاني، وهو نفسه طويل رحمه الله. وده ربما كان عنده يعني الحكمة من كده ان هو يسهل على الناس، لان الإعادة والتكرار بيخلي البني آدم تثبت عنده الحفظ. فهو بيعيد تاني نفس الكلام اللي قلناه، وانه الرواية لا تقبل كذا، يعني عايز اقول ده فحو اللي قاله او لخص ما قاله السيوطي في الست انواع اللي هي من 22 ل27. والمرة الجاية لو احيانا الله عز وجل هنبتدي في نوع تاني من انواع علوم القرآن، الا هو الوقف والابتداء. أسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذا العلم، واجعل عملنا خالصا لوجهه، واجعل فيه حظ النفس والشيطان. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.